أهلي وصحبي أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل تجدد لقاءنا في هذا المكان، نسأل الله أن يبارك في أهله ويجزيهم عنا خيرا، لنتم قراءة كتاب الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب والمكارم والأخلاق المشروعة لأبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى، مع تعليقات الشيخ عبد الله ابن صالح فوزان حفظ الله تعالى جزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 28 من رجب لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة الخامس من الشهر الخامس لعام 16 و2000. وقفنا على فصل ويكره إزالة الأوساخ في المساجد، صفحة 46 و200. نعم، أقرأ وشغل المتنة صح إلى هذه الصفحة وصلنا صح؟ نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى
آله
وصحبه أجمعين.
اللهم صل
لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله: فصل. ويكره إزالة الأوساخ في المساجد كتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط، والعمل والصنائع كالخياطة والخرز والحلج والتجارة وما شاكل ذلك إذا كثر، ولا يكره ذلك إذا قل، مثل رفع ثوب أو خصف نعل أو تشريكها إذا انقطع شسعها. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. قوله ويكره إزالة الأوساخ في المساجد، هذا الفصل عقده المؤلف لما ينبغي أن تصان عنه المساجد من التصرفات التي لا تليق بها، لأن المساجد بيوت الله تعالى، وهي أحب البلاد إليه، بنيت لعبادة الله تعالى من صلاة أو اعتكاف أو تلاوة قرآن أو محاضرات أو دروس علمية وغير ذلك مما فيه النفع للفرد والمجتمع. والمسجد لا يؤدي مهمته ويرغب الناس في دخوله والبقاء فيه إلا إذا حرص الناس على نظافته والعناية به وتطهيره. ومما يصان عنه المسجد ما يلي:
المساجد بيوت الله، وظيفة المساجد إلى الله عز وجل، فقيل عنها بيوت الله إضافة تشريف. وهذه المساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب البلاد إلى الله. قال: حب البلاد إلى الله مساجده، أبغض البلاد إلى الله أسواقها، حديث صحيح مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: هذه المساجد لا تصلح لي لهذه القاذورات، قاله لرجل بال في طائفة المسجد. فالذي ينبغي العناية بنظافة المسجد حتى يتشجع الناس لإيش في عبادة الله تبارك وتعالى، ويجلسوا مطمئنين، بخلاف لما يكون فيه إزعاج وروائح وأوساخ، فيكون فيه تنفير عن طاعة الله تبارك وتعالى. وكلما كان المكان نظيفا ومهيئا، كلما استطاع إنسان أن يخشع في صلاته وفي عبادته لله تبارك وتعالى. لذلك الواجب هو النظافة، المحافظة على نظافة المسجد، نظافته والمحافظة على نظافته. نعم.
قال: ومما يصان عنه المسجد ما يلي: واحد، النظافة في المسجد. لا ينبغي أن تكون المساجد مكانا للنظافة وإزالة الأوساخ والأقذار من الثوب والبدن.
النظافة في المسجد، يعني يصان المسجد من أن الإنسان يتنظف داخل المسجد، مش يصان المسجد من النظافة، لا، ينظف المسجد، لكن ما يتخذ إنسان المسجد مكان ليتنظف فيه، يحلق شعره أو ينتف إبطه أو يقلم ظافره في المسجد، لا، ما يصلح. ينبغي أن يصان المسجد من اتخاذ مكان إيش للتنظيف. نعم.
كتقليم الأظفار وقص الشارب ونضف الإبط وتسريح الشعر ونحو ذلك، لأن الشرع أمر بتنظيف المساجد وتطيبها، وهذا ينافي اتخاذها مكانا للنظافة. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. والمراد بالدور القبائل، كما فسره سفيان بن عيينة أحد رواة الحديث، وهي الآن المحلة أو الأحياء السكنية. وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة فقال: باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات.
هذا يعني الشك من أحد الرواة، هل كان يقم المسجد رجل أو امرأة؟ المهم هو رجل أسود أو امرأة سوداء كان متطوعاً إيش يقم المسجد الأضحى. نعم.
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات. قال: أفلا كنتم آذنتم؟
قالوا مات أو قالوا ماتت، هذا أن إيش شكرا وكان رجل أو امرأة اللي كان يقوم. نعم، قد يكون هذا لأنه فترة وجيزة والقصة العهد بها بعيد فما تذكر وكان رجل أو امرأة اللي كان يقوم المسجد. نعم.
قال: أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها؟ فأتى قبره فصلى عليه.
نعم.
ففي هذا دليل.
أفلا كنتم آذنتموني يعني أخذتم إذني وأخبرتوني عن الوفاة هذا الرجل أو هذه المرأة، فلعلهم يعني ظنوا أن هذا الرجل ليس له من الشأن حتى يخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد من الناس فقير ومات وذهبوا ودفنوه، وإلا بالرسول صلى الله عليه وسلم يبين قدر هذا الإنسان فيذهب ويقول دلوني على قبره أو على قبرها فصلى عليه. وهذا أيضا أصل يدل على جواز الصلاة على الميت بعد ما يدفن في حق من لم يتمكن من الصلاة عليه، ممكن أن يصلى عليه بعد ما دفن. ولعل هذه المرأة لعل قد تكون هي أو غيرها قصتها مذكورة في صحيح البخاري، صحيح البخاري، أنها كانت تقم المسجد أو تقيم في المسجد وكانت تنشد: ويوم الوشاح من عجائب ربنا ألا أنه من بدلة الكفر أنجاني، ويوم الوشاح من عجائب ربنا ألا أنه من بلدة الكفر أنجاني. فتسأله عائشة: ما بالك؟ إيش قصة هذا البيت من الشعر؟ فقالت أنها كانت مملوكة عند حي من أحياء العرب يعني قوم، وخرج ذات يوم مع ابنة لهم وكان عليها وشاح، والوشاح عبارة عن سير من جلد فيه فص، هذه الطفلة صغيرة، فسقط الوشاح فجاءت الحدأة فأخذت هذا الوشاح، الحدأة طائر مفترس حمل هذا السير من الجلد على أنه طعم وطار فيه، فاتهموا أنها سرقت الوشاح، فقالوا سرقتي؟ قالت ما سرقت. قال سرقتي؟ قال ما سرقت. فوضعوا ثيابها حتى فتشوا القبل، يعني عروها تماما حتى يفتشون أنها كانت سارقة هذا الوشاح، ما سرقت، من أخذ الوشاح؟ الحدأة. فبينهم يتهمونها ويلقون ثيابها رجعت هاي الحدأة، حدأته وهي بهيمة، رجعت إليهم وألقت الوشاح عليهم، فندموا ندم شديد على إيش اتهام لهذه المرأة، هم من المشركين، فاعتقوها وأطلقوها. فالذي حصل التحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمت، فكانت تقول: ويوم الوشاح، عرفتم الوشاح؟ ويوم الوشاح من عجائب ربنا ألا أنه من بلدة الكفر أنجاني. صارت من بعد ما كانت مملوكة مظلومة إلى أن أصبحت إيش صحابية. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ويوم الوشاح من عجائب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قد تكون هذه المرأة اللي صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها بعد أن ماتت أو غيرها. نعم. ففي هذا دليل.
قال: ففي هذا دليل على فضل تنظيف المسجد، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على قبر من يكنس المسجد دليل على تعظيم عمله.
الله. نعم.
اثنان: الأعمال الحرفية في المسجد. ينزه المسجد عن الأعمال اليدوية كخياطة الملابس وخرز الجلود على هيئة أحذية أو قرب للماء أو نحو ذلك، وحلج القطن وهو تخليصه من بذره، وكذا النجارة المتعلقة بالأعمال الخشبية وما شابه ذلك من الصناعات والحرف، فهذه لا يجوز فعلها في المسجد لأنها بمنزلة البيع والشراء، ولأن المساجد إنما بنيت للعبادة.
وإذا كانت في منزلة البيع والشراء سيأتينا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المساجد. نعم.
لأن المساجد إنما بنيت للعبادة، واستخدامها للصناعات فيه اغتصاب لحق مشاع بين المسلمين مبني لعبادة الله تعالى، مع ما في ذلك من إيذاء المصلين والتشويش على العابدين، ثم ما يحصل من هذه الصناعات من فضلات يتقذر المسجد بها. قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن الرجل يخيط في المسجد، قال: لا يعجبني له أن يتخذ المسجد معاشا ولا مقيلا ولا مبيتا، وإنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة. وعن الإمام أحمد في عمل الصنعة في المسجد روايتان: إحداهما لا يحرم والثانية يحرم. واستثنى ابن عقيل الشيء اليسير مثل رقع الثوب، وهو إصلاحه بجعل مكان القطع خرقة، أو خصف النعل وهو إصلاحها بخرزها أو تشريكها، وهو أن يجعل لها شراكا إذا انقطع شسعها، والشسع بالكسر أحد سيور النعل، وهو سير يمسك النعل بأصابع القدم، يقال شركت النعل وشسعت انقطع شراكها، والشراك سير النعل. وقد نقل المرداوي كلام ابن عقيل هذا، وأن ما كثر من الصنائع يكره وما قل منها لا يكره، قال: وهو أعدل الأقوال.
طيب، ثالثا.
ثالثا التجارة في المسجد، وهذا ذكره ابن عقيل بناء على أن قوله والتجارة بالتاء المثنات من فوق كما في الأصل. وقد نقل ابن مفلح كلام ابن عقيل في الفروع، واختلفت النسخ، ففي بعضها بالتاء وفي بعضها بالنون، والتشابه بين اللفظين واضح.
التجارة والنجارة، ها، واضح؟ هل التجارة أو النجارة؟ نعم.
وقد جاء النهي عن البيع والشراء في المسجد كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك.
الله أكبر.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد. والجمهور على أن هذا النهي مراد به الكراهة، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهبت الحنابلة إلى أنه للتحريم، فعلى الأول يصح البيع وعلى الثاني يبطل. ووجه النهي أن المساجد إنما بنيت للعبادة كما تقدم، ولم تبنى للمتاجرة، ولأنها بنيت للآخرة، والأسواق بنيت للدنيا ولكل ما خصص له. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فدلت الآية على أن المساجد محل العبادة دون البيع والتجارة. وقول ابن عقيل كم خيار.
طيب، لكن لو غلب على ظنك أن هذا يجهل تحريم البيع، ممكن قبل أن تبات تقول: لا أربح الله تجارتك، أن تقول له: ترى هذا لا يجوز، وكذا تبين إن أصر على هذا أو عاد ويبيع ويشتري المسجد، ممكن يقال له: لا أربح الله تجارتك. لأن بعض الناس قد لا يفهم، وأنت تدعو عليه وأنت على طول خسرت بسبب دعائك، هو ما يعلم أن هذا حرام، فالتوضيح لا بأس به. لكن لو أصر على ذلك أو كرر هذا بعدين عرف، أو أن العلم يعني الحكم هذا معروف ومشهور، ومع ذلك ويأتي ويبيع، فمثل هذا يقال له: ها، لا رد الله، لا 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 أربح الله تجارة. كما لو أنه أنشد ضالة أيضا يقال له: إيش، لا ردها الله لك. نعم.
وقول ابن عقيل كالخياطة والخرز: الخرز مصدر خرزت الجلد من باب ضرب وقتل، وهو كالخياطة في الثياب. والحلج مصدر حرج القطن من باب ضرب خلصه من بذره فهو محلوج وحليج. ورقع الثوب مصدر رقعت الثوب من باب
نفع
إذ جعلت مكان القطع خرقة، واسمها رقعة. وخصف النعل كرقع الثوب، والشسع أحد سيور النعل، وهو سير يمسك النعل بأصابع القدم كما تقدم. والله تعالى أعلم.
فصل.
قال الشيخ أبو الوفاء بن عقيل: فصل. ولا يجوز إقصاء البهائم. ولكنها بالنار للوسم، وتجوز المداوات حسب ما أجزنا في حق الناس في إحدى الروايتين.
طيب.
قال الشاعر رحمه الله قوله ولا يجوز إخصاء البهائم، الإخصاء مصدر، تقول خصيته أخصيه خصاء بالكسر والمد، سللت خصييه فهو خصي فعيل بمعنى مفعول. والقول بأن خصاء البهائم لا يجوز هو أحد القولين في المسألة، فقد قال الإمام أحمد لا يعجبني للرجل أن يخصي شيئا، قال ابن مفلح وإنما كره ذلك للنهي الوارد عن إيلام البهائم.
كره.
نعم. وإنما كره ذلك للنهي الوارد عن إيلام البهائم. وقد روى مالك بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره إخصاء البهائم ويقول لا تقطعوا نامية خلق الله عز وجل. والقول الثاني يباح خصي الغنم، وهو المذهب لما فيه من إصلاح لحمها وسمنها، وقد ورد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين سمينين وفي لفظ موجوئين، فالفحل أفضل من حيث كمال الخلقة والخصي أفضل لما تقدم.
خصي البهائم يعني أن تسلل خصيتيه، وهذا أو تدق، وهذا ماذا يحصل له؟ لو حتى الإنسان حتى الرجل إذا دقت خصيته أو قطعت خصيته فإنه إيش؟ لا ينجب ولا يتوجه للإناث، فحينئذ يتوجه لأكثر الطعام هذا الفحل فيسمن. وسبحان الله في البهائم وحتى في الطيور الذكر دائما أجمل من الأنثى، يعني لو شو الآن مثلا إلى الكبش وإلى التيس وإلى الديك تجد أجمل دائما من الأنثى، فالكبش اللي هو الذكر الخروف أكمل من النعجة اللي الأنثى، فبالتالي هم يخصونه عشان يسمن ويكبر. ففيه يعني هذا القول أن لا يجوز، وفيه أنه يكره، بعضهم قال أنه في الغنم جائز. طيب، طبعا وجه عدم الجواز أو على الأقل الكراهة الشديدة أن فيه إيذاء للبهاء، ما يجوز تعذيب البهاء. نعم.
قال والراجح جواز خصاء البهائم في حال الصغر إذا اتصل به غرض صحيح، وهو أحد أمرين: الأول تطيب اللحم وقطع الرائحة عنه وتسمين الحيوان. قال الشعبي في الخصي يضحي به
يضحى به
ما زاد في لحمه وشحمه أكثر مما ذهب منه.
نعم، يعني إذا خصي الحيوان صار في نقص، مثل الحيوان المقطوع مثلا ذراعه أو إليته، صح؟ فيكون هذا عيب ما يضحى به. قال لا، بالعكس، هذا لما خصي زاد لحمه، فصحيح أنه خصي وقطعت خصيته، ولكن زاد هذا في مواصفاته، فهذا أولى أن يضحى به. نعم، هذا المعنى.
قال الثاني إذا خيف عظام،
طبعا أيضا الحيوان إذا خصي تذهب عنه الرائحة، لأن الفحل ممكن يطلع منه رائحة، حتى أنه يجلب الإناث من رائحته. بهائم هكذا تفهم. المهم أن خصه فيه أطيب للحم حيث تذهب رائحته ويكون أسمن. نعم.
قال الثاني إذا خيف عضاضها وسوء خلقها، قوله ولا كيها بالنار للوسم،
ممكن إذا كانت يعني لم تخصى بعضها تكون يعني شرسة تقتل بهائم الأخرى، فهذه الأولى إيش؟ خصيها. نعم.
قوله ولا كيها بالنار للوسم، الوسم مصدر، وسمت الشيء وسما من باب وعد.
وعد وسما وعد. نعم.
من باب وعد. والاسم السمة وهي العلامة، والوسم أن يعلم الشيء بشيء يؤثر فيه تأثيرا بالغا.
نعم.
والمراد هنا أثر الكي بالنار. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، وعنه أيضا رضي الله.
طيب، لما قال نهى عن الوسم في الوجه يدل على ماذا؟ على أنه يجوز في غير الوجه، كما لو مثلا وسمت في الرقبة أو في مثلا في الفخذ، لأنه ممكن حالة يختلط مع غيره، وذاك حتى هذا مشهور أن كل قبيلة أو كل عشيرة له موسم معين لإبلهم لغنمهم، حتى من رأى عرب أن هذا إيش من حلال فلان أو من ملكية فلان، فهم يفعلون ذاك للحاجة. نعم.
وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه.
لا إله إلا الله. شوف حمار موسم على وجهه، وإلا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الذي وسمه. كيف الآن الناس كيف يفعلون بالبشر؟ يهدون بيوتهم عليهم، يضربون مدنهم، ها؟ حمار، حمار وسم على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من وسمه. الحديث صحيح مسلم. كيف هؤلاء الآن اليوم اللي قتلون الناس بهذه الطريقة؟ الله المستعان، الله يرفع البلاء عن المسلمين. نعم.
قال فالوسم في الوجه منهي عنه بالإجماع للنص والمعنى. أما النص فحديث جابر رضي الله عنه وما في معناه، وأما المعنى فلأنه قد يؤثر على بعض الحواس. وأما وسم غير الوجه من البهائم كالإبل مثلا فمنهم من أجازه مطلقا، وعزاه ابن حجر إلى الجمهور.
وعزاه
ابن حجر إلى الجمهور.
عزاه
نعم من التعزية.
أيوة. طيب.
وقالت الحنفية يكره الوسم لدخوله في عموم النهي عن المثلة، فهذا قول مرجوح لثبوته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، مما يدل على أنه مخصوص من العموم المذكور للحاجة كالختان للآدمي. ومنهم من قال في نعم، الزكاة والجزية ولا يستحق في غيرها ولا ينهى عنه بل هو جائز. وقد بوب البخاري في صحيحه باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله ابن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. ورواه في باب الوسم والعلم في الصورة من طريق شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه ورفضه فرأيته يسم شاة حسبته قال في
آذانها.
فدل ذلك على جواز الوسم إذا كان في غير الوجه وثم حاجة داعية إليه كتمييز إبل الصدقة عن غيرها وليردها من وجدها، وأما غيرها فتمييز أموال الناس بعضها عن بعض. وموضع الوسم بالنسبة للغنم في آذانها والإبل والبقر في أصول أفخاذها لأنه موضع صلب فيقل الألم فيه ويخف شعره وفيه ويظهر فيه الوسم. قوله وتجوز المداوات هكذا في الأصل، والذي في شرح الحجاوي نقلا عن ابن عقيل ويجوز يعني الكي للمداواة، وهذا أوضح. والمعنى أنه يجوز كي البهائم بالنار إذا كان المقصود مداواتها، بناء على ما تقدم من جواز المداوات في حق الناس بالكي في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه.
نعم. استمع.
قال الشيخ أبو الوفاء بن عقيل فصل وبر الوالدين واجب. سئل عبد رضي الله عنه عن بر الوالدين أفرض هما؟ فقال لا أقول فرض ولكنه واجب. ولا تجوز طاعتهما في معصية الله تعالى كذلك نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله وبر الوالدين واجب. بر الوالدين هو كثرة الإحسان إليهما بكل نوع من أنواع البر والصلة، لأن حقهما أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله، وبرهما أفضل من الجهاد في سبيل الله، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله.
نعم. هذا حديث كتاب الآداب صحيح البخاري. مسعود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب أي العمل أحب إلى الله تعالى، فيه دليل على أن الله يحب، ومن حديث الصفات. والله يحب ماذا؟ يحب أشخاص، ويحب أعمال، ويحب أوقات، يحب بقاع، أحب البقاع على الله مساجدها، يحب التوابين، يحب المطهرين، يحب المحسنين، يحب أعمال، يحب أقوال، يحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. فالله عز يحب ويحب، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، الأعمال العملية، هو الصلاة على وقتها، يعني في أول وقتها، استثنى من ذاك ما كان الأفضل تأخيره كالعشاء. وفي هذا مبادرة، يعني يصلي في أول وقتها معناها مبادرة ومسارعة في الخير، تستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ففيها مسارعة للخير أن يقيم الصلاة. وهذا أيضا فيه يعني تجنب لنسيانها وإهمالها، إذا واحد صلى على طول أول ما يدخل الوقت. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين، وهذا أيضا فيه بيان واضح وهو الشاهد للباب، فضل الوالدين، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أحب الأعمال الله عز وجل بعد الصلاة على وقتها. والبر معناه هو أكثر الإحسان، والله يقول وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا إلى الوالدين إحسانا، الوالدين إحسانا يعني أحسنوا إلى الوالدين إحسانا، المفعول المطلق إحسانا، يعني هذا دليل على ماذا؟ على التوكيد، أحسنوا إحسانا وبالوالدين إحسانا. وبر الوالدين والإحسان إليهما مما أمر به الشارع ولم يحده، ما جعل لنا الحد بحيث نقول من فعل كذا وكذا فهو البر، وإنما القاعدة أن كل ما أمر به الشارع أو أمر الله برسوله ولم يحده فحده إلى ماذا؟ إلى العرف، حسب ما تعرف عليه الناس. وذلك يختلف بر الوالدين من شخص إلى آخر، من زمن إلى زمن، من عادة إلى عادة، فحسب ما يتعرف عليه الناس. قد يكون الإحسان إلى الوالدين في دفع المال، قد يكون بالزيارة، قد يكون بالملاطفة، قد يكون بالدفاع عنهما، قد يكون بالعمل معهما في حراثة، في صيد، في مهنة، كل والد يعني حسب يبر ويحسن إليه بحسب حاجته. ومن أعظم البر، بل هو البر على الإطلاق أعظمه، وكثرة الدعاء للوالدين والاستغفار لهما، وهذا ينتفع به الوالدان أعظم انتفاع، وهذا ممكن يتداركه الإنسان حتى بعد وفاة والديه، يعني حتى لو مات تستطيع أن تبرهما بماذا؟ بالدعاء والاستغفار لهما. حتى أن الوالد يأتي يوم القيامة فيجد في صحيفتي حسنات لا يذكرها، ما يذكر عمل الأعمال، فيقال لك ولد صالح يدعو لك وقال يستغفر لك. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، قال ولد صالح يدعو له. شوف ما قال يحج عنه، ما قال يصوم عنه، ما قال يتصدق عنه، قال يدعو له، معنى الدعاء بالمجان. ومع ذلك كثير من الناس يقصر فيه، حتى لربما ذكر والدي وحدهما وقد توفاه الله حتى ما يقول رحمه الله، ممكن يأتي عنه حكاية أو قصة أو موقف مضحك أو لطيف أو ما يقول رحمة الله عليه أو رحمه الله أو الله يغفر له. هذا من التقصير، هذا من الجفاء. فالوالدان لهم حق عظيم، حتى أن حقهما بعد حق الله عز وجل. فإن قال قائل لكن الله قال مثلا وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ولم يذكر حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل في هذا أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم تابع لحق الله، لما قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قال وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لأن حق الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في حق الله عز وجل. فالوالدان لهم حق عظيم على أولادهم. فقال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وهذا النص الصحيح الصريح هو صحيح البخاري. شوف أن بعض الناس يخالفه مخالفة صريحة، فيخالف والديه ويذهب خلسة إلى الأراضي المحروقة يزعون فيها الجهاد، ويلتحق مع الخوارج ونحوهم من غير علم الوالدين ولا إذنهما، ربما سبب لهم أزمة عظيمة، فيقول إيش ذهبت عن الجهاد في سبيل الله، مع أن هذا نص قدم ماذا على ماذا؟ قدم ماذا على ماذا؟ بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. وفي نص آخر صريح قال حي الوالدان، قال نعم، قال ففيهما فجاهد،
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رجل وقد خلف يعني والدته تبكي عليه وخرج الجهاد، فقال ارجع فأضحكها كما أبكيتها، مع أن جهاد مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني جهاد لا شك فيه هو أعظم جهاد، جهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، قائده النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك شوف عظم حق الوالدين، أمره أن يرجع فيضحكها كما أبكاها، وأن يستأذن من الوالدين في الجهاد. فكيف إذا كان الجهاد يعني مثل ما نرى الآن فتن، وقد يكون هذا الجهاد إيش نهايته؟ حتى تأتي مصائب أكبر مما يزيل يسعون إلى إزالته. لكن هكذا سبحان الله العظيم، مع صراحة النصوص ووضوحها يخالفون مخالفة صريحة جريئة، تجد عندهم أفكار غريبة هؤلاء الناس. بعضهم ذهب إلى العراق ليقاتل، لما تقاتل؟ قال حتى أخرج الأمريكان. ومنهم من هؤلاء من أخذوا الشغف في السعودية، قال لما؟ قال حتى نجلب الأمريكان ونقتلهم، ما عرفناكم. لما جاء الأمريكان تسعوا لإخراجهم، لما ما هم موجودون تسعوا لإدخالهم. هذه كلها فتن عظيمة للقضاء على الإسلام والمسلمين وأهل السنة، وعلى الشباب خاصة المتدين، الشاب المتدين بلده بحاجة إليه. من قال أن بلدك ما فيها حاجة إلى الجهاد؟ تاج الجهاد عظيم، إلى جهاد الدعوة، جهاد المعروف عن المنكر، إلى جهاد بر الوالدين، إلى جهاد طلب العلم، تثقيف الناس. بلاد المسلمين يعني تغرق بالشرك والبدع والمعاصي، أسواقها فيها من يسب الله ورسوله، يسب الدين، فيها غش، فيها تبرج، فيها سفور، فيها فواحش، فيها عقوق، فيها قطيعة، فيها شركيات، فيها قبور، فيها بدع. من لهذا هذه المنكرات؟ إذا كل ما تدين واحد ذهب إلى تلك الأراضي المحروقة ليحترق فيها، من له؟ من ينقذ بني جلدتك وأقربائك من الشرك اللي في بلدك؟ شركيات، قبور تعبد من دون الله، حتى أن كل أهل البلد يعرفون بصيغة قسمهم بالولي المدفون عندهم، اللي يقول لك احلف بكذا عرفنا هذا من البلد الفلاني لأن الولي الفلاني عندهم، واللي يحلف بكذا معناه هذا من بلد الفلانية، حتى أنه يقول هذا لا من بلد الفلاني، كيف؟ قال لأنه يقسم بكذا هذا الولي اللي عندهم. شوف يعني انتشر هذا الانتشار في بلاد المسلمين، بلاد عربية، بعضهم ما يقوم اللي يقول يا فلان مع قمته، بدل يقول توكلت على الله ويا الله يا فلان، ينادي غير الله عز وجل، وعجائز وشيبان وكبار وصغار، من ينقذهم من الشرك؟ فهذا قد يكون مخطط للشاب، كل ما استقام الشاب وظهرت عليه علامة الاستقامة ذهب إلى تلك الأراضي المحترمة. وكثير منهم يذهب يائس، تضايق، عليه ديون، عليه مشاكل، على اختلف مع والديه، مع زوجته، ربما يذهب ليموت. والله يا أخوان هذا موجود. شو تدرسنا هذا؟ هذا اللي احنا فيه الآن، هذا درسنا اللي احنا فيه. يوم الأيام بعد الدرس خرجت إلى سيارة اللي أنصرف، فوقفني واحد ليس من رواد الدرس هذا، لكن اليوم كان حاضر عنده شنطة، أوقفنا أنا في السيارة، هو قال أنا أشتغل في المكان فلاني ومضايقني المسؤول، ما تعرف أحد. وقت أنا والله ما أعرف إحنا يعني، وحسب على سكت أنا الحين يعني، رفع التلفون انقلم. قلت منو مسؤول؟ قال فلان، ذكر لي اسم فلان، عرفت من اسم العائلة أعرف شخص، قلت لعله قريبه، اتصلت عليه، تعرف فلان؟ قال نعم هذا ابن عمي. قلت في واحد وده ينتقل يقول مالي. قال صح هذا فلان، هذا ابن عمي، ما هو متدين ولا يحب المتدين، ولا بكلمه ما يسمع كلام، بس راح اكلم اخاه. طيب خير ان شاء الله، شوف اذا بتقدر تنقله من ضايق الشعب هذا، يقول كله يعلق عليه المسؤول وكله زين. انتهينا، وبعد كان يقول لي ايش رايك اروح اجاهد؟ والله يا اخوان، قلت له ايه انت متزوج؟ قال ايه. عندك عيال؟ قال عندي بنت واحده. قلت انت اكيد مختلف مع زوجتك صح؟ قال ايه والله صح. والله يا اخوان قلت له انت مو عارف وين تلقاه، بالدوام متضايق، مع زوجتك مختلف متضايق، فبي يروح شو يسوي؟ ها يجاهد يموت يخلص من المشهد، لا مرتاح لا في البيت ولا في الدوام. والله ما قال لي انه مو مرتاح في البيت، بس انا بادرته متزوج. قال نعم. قلت اكيد انت متضايق مع المتزوج. قال لي والله مشاكل، عنده بنت صغيره وبيروح يجاهد. معناه انه ايش؟ هكذا حال كثير من الناس. الجهاد مو معناه انك واحد متضايق يروح ينتحر. الجهاد تكون كلمة الله العليا. اصل الجهاد وسيلة ولا غاية؟ وسيلة لتحقيق عبادة الله عز وجل. يعني لو اللي امامك عبد الله واستقام خلاص ما في داعي تقاتله ولا يقتلك ولا تجاهده. هذا واقع بعض الناس متضايق تعبان نفسي. وبعضهم هذا ثبت وله شواهد والناس عرفت هذا الشيء. أصلا يكون مدمن عاصي مسرف فيتدين فيقال له حتى تكفر كل هذه السيئات اللي غرقت فيها منذ سنوات، ما الذي يطهرك منها كلها؟ ها تذهب وتجاهد. شوف هكذا يقول لهم. فالمقصود أن بر الوالدين أهم وأفضل وأكمل وأعظم أجرا من الجهاد، وهو مقدم بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي العمل أحب الله؟ قال الصلاة على وقته. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. أكثر من الجهاد اليوم هذا إيش نهايته؟ وما النهايات اللي حصلت في كثير من البلاد صار فيها قتال وجهاد؟ تقاتلوا حتى شبع وقتل وهلاك، ثم حلوها سياسيا، ثم يصنعون بهم كما يشاءون. الله المستعان. ما في قيادات، ما في راية، ما في غاية، ما في تخطيط. خلاص كل ما استقام شاب اذهب هناك، جعلوا الأراضي هذه مقبرة للشباب المستقيم. إذا كان هذا الشاب فيه من الشجاعة، فيه من القوة وحب القتال حب الجهاد، يا أخي ابقى في بلدك، يمكن يوم الأيام يحتاجون إليك، يمكن يجيك العدو إلى هنا، يمكن في عداء هنا داخليين، تكون أنت مستعد للجهاد في سبيل. مش كل الشجعان كل أقوياء كل الشباب اللي يصلحوا الجهاد ذهبوا، تركوا من؟ الشيوخ الكبار بالسن، ولا الناس اللي ما تجيد القتال، ولا الناس المرضى، ولا المعاقين، ولا النساء والأطفال؟ كما واحد من الشباب الطيبين القويين الشجعان راح وديته منك ومنك، البلد مو قد تحتاجه؟ تحتاجه ولا تحتاجه؟ تحتاجه. ما في بلد ما تحتاجه، ما في بلد ما تحتاج. ثم إذا دعا ولي الأمر إلى الجهاد المنظم المرتب اللي عنده قدرة فيه، ولي الأمر نفسه عارف قدرته وعارف أسلحته وعارف خططه وعارف اتفاقياته وعارف إيش يفعل إيش ما يفعل، تعال هلم إلى الجهاد. وذاك تجد كثير من هؤلاء ممن يدعو إلى الجهاد والجهاد، لما قامت المملكة لجهاد الرافضة وجهاد الحوثيين في اليمن، صدق ما في حتى كلمة تشجيع لهذا العمل ما شجع. شوف كأن الأمر لا يعنيهم، مع أن هذا يضرب في خاصرة أهل السنة. يعني هم صرحوا يريدون إقامة الصلاة في مكة، وصرحوا أنه قد أسقطوا 4 عواصم عربية، بغداد وبيروت ودمشق وصنعاء، وقالوا الدور جاء على مكة المدينة. ومع ذلك لما قام هذا الجهاد المنظم بإذن والأمر المسلح بالقوة ما شجع ولا تكلم فيه. لا يعني تحركهم أهواء، ما تحركهم مناهج، ما تحركهم عقائد، ما تحركهم نصوص شرعية. المقصود أن هذا الحديث صحيح وصريح أن بر الوالدين مقدم على ماذا؟ على الجهاد. نعم.
قوله سئل أحمد عن بر الوالدين أخاه هو، هذا مبني على الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهي أن الفرض أكد من الواجب.
يعني الفرض والواجب، بعضهم يقول واجب هو الفرض والفرض هو الواجب، بعضهم يقول لا، الواجب ما كان أكد من، عفوا الفرض أكد من الواجب. نعم.
وأن الفرض ما لزم الإنسان بالقرآن، والواجب ما لزم بالسنة.
هذا بعض التفريقات، طبعا هذا التفريق فيه ما فيه. أصلا ما لزم بالقرآن هو كالذي لزم بالسنة، ولا لزم السنة كالذي لزم بالقرآن، ولا فرق، لا فرق بين أمر لزم بالقرآن أو لزم بالسنة أو لزم بالقرآن والسنة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتيت القرآن ومثله معه. واضح؟ طيب.
فقد قال في رواية الأثرم: لا أقول فرضا إلا ما في كتاب الله. قيل له: هل يقال بر الوالدين فرض؟ فقال: لا، ولكن أقول واجب ما لم يكن معصية.
طبعا يقول: لا أقول فرضا إلا ما في كتاب الله. كتاب الله عز وجل بحيث الثبوت ما في أخذ رد كله ثابت بالإيش؟ بالتواتر. الحديث في ما يصح منها ما لا يصح. بعض الفقهاء إذا وجد حديثا فيه كلام وفيه أمر من الأوامر لكن الحديث فيه كلام، ما معنى فيه كلام يعني فيه ضعف، يقول احتياطا ويستحب، مع الحديث دال على الأمر على الوجوب، فاحتياطا قد يصح الحديث لوجود طريق آخر أو شاهد فيقول ماذا؟ يقول استحب. لكن أكثر حتى هذه الاصطلاحات قد تكون متقدمة، بعد ذاك اصطلحوا على شيء آخر، الواجب هو الفرض والفرض هو الواجب. نعم.
والقول الثاني أن الفرض والواجب مترادفان،
هذا قول ثاني هو أشهر، يعني صارت خمس واجب، فرض أو واجب نفس الله. نعم.
وقد نقل عن الميموني أنه قال قلت لأبي عبد الله كان الشافعي يقول بر الوالدين فرض، فقال لا أدري، قلت فمالك؟ قال لا أدري، قلت فتعلم أحدا؟ قال فرض، قال لا أعلمه، قلت ما تقول أنت فرض؟ قال فرض هكذا، ولكن أقول واجب ما لم يكن معصية.
فرض هكذا؟
قال فرض هكذا. قال فرض هكذا، ولكن أقول واجب ما لم يكن معصية. قوله ولا تجوز طاعتهما في معصية الله تعالى، مثل ترك ما أمر الله به كتعلم العلم الواجب والسفر إليه وترك الصلاة الواجبة والحج وما أشبه ذلك من الفرائض، أو الوقوع فيما نهى الله عنه كشرب الخمر وأكل الربا والاختلاط بامرأة أجنبية واستماع آلات اللهو والطرب أو جلبها إلى البيت ونحو ذلك مما فيه ترك واجب أو فعل محرم، والواجب على الولد في ذلك مضاراتهما وعدم إغضابهما والدعوة لهما بالخير. وقد سئل الإمام أحمد إذا أمره والده لا يصلي إلا المكتوبة قال يداريهما ويصلي.
الله أكبر، الله أكبر، فقه عجيب. طيب، بعض الآباء قد يأمر ابنه أن يشتري له دخان، والتدخين حرام، يعني ينبغي مداراة الوالد في الحالة، لا تشتري حرام، لكن لا تنهر والدك تقول له حرام، تأمر بمعصية الله، اتق الله، يعني فيه كلمة ألطف من هذا. خذ تقول يا والد الكريم أنا أخشى على صحتك، وفي ترى فتاوى العلماء قالوا بالتحريم، حصل المقصود، أخبرته بأنه حرام وأنك يضرك وأنك جزاك خير أعفيني من هذه، أنا والله استعد أعطيك عيوني لكني راح أشتري دخان، هذا سمعت فتونا حرام والعلماء يقول حرام، لكن لو قلت مثلا أعوذ بالله اتق الله يمكن هذا يزداد، يحول من دخان إلى شيشة. يعني المداراة لا بد من، حقيقة في فرق بين المداراة. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، قال رجل، قال عكاشة المحسن، قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، فقال أنت منهم، فقام رجل فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم. شوف، قال لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أنت لست منهم، لكن قال ماذا؟ ها، سبقك يا عكاشة. قالوا هذا إيش؟ يعني لطف الرسول صلى الله عليه وسلم، فصرفه بعبارة لطيفة جدا، لطيفة جدا. وهذا يحتاج إلى تدريب، تدرب الإنسان، قد يخطئ الإنسان وقد يأتي بعبارات، لكن ممكن إنسان مع التدريب يتعلم في شيء اسمه إيش، يعني لطف العبارة. ممكن واحد بدل تزجرة ممكن تعطيك عبارة أخرى يحصل المقصود ومن غير أن تجرحه، حتى قد يطلب منك حاجة أو مال أو دين، فتهيئ كلمة لطيفة جميلة أحسن من تنهرها أو تسفها، فتدربوا على هذا، قد تخطئ، قد يكون عندك خلفية، قد يكون غير متعلم، لكن مع التدريب تكسب الأسلوب في حسن المعاملة. بعض الناس يحصل مع قطيعة مع أخوانه مع أخواته على ميراث على كذا، ثم بعد ذاك يأتي الأولاد، الأولاد إيش يقربوا لها؟ أولاد أعمامه صح؟ عماته أو أخواله خالاته، أمه أو أبوه قد اختلف مع أخوته، فأريد أن يصل الرحم، فتقول لهم لا، إن كلمت عمتك أو إن كلمت خالتك. بعض الناس يقول عمتك هاي لا تكلمها، أنا أول ما أبوك تزوجني كنت ساكن عندهم، ها فعلوا فيني وفعلوا فيني، لا أنا أمك ولا أنت أولدي، لا تكلمهم ولا كلام. ممكن الواحد إيش يصلهم من غير أن يخبر والدته بذلك، حصلت الصلة ولم يزعد والدته بذلك، فهمتوا؟ ممكن يقال لا تصلي سنة، فممكن مداراته ويتسنم غير لا يشعر به. ممكن يقول لا تتصدق، بعض الناس قد يكون فيه بخل أو فيه وجهة نظر فلوسك تنفعك، لا تصدق لا تعطي أحد، كل إن شاء الله ممكن تعطي تتصدق من غير أن تخبره، هذا ما فيه شيء، حصلت المدارات وحصل أنك تصدقت قربت الله عز وجل ووصلت رحمك، هذا ينبغي أن يفعل حتى مع الزوجات مع الأزواج. المصادمة الصريحة هذه قد تولد مشاكل كثيرة، ولذلك أعلمكم شيء بس لا تعلمون النساء، لا تقول للزوجة لا، قلها إن شاء الله، قلت لها لا ما نمت الليلة صارت مشكلة، مشكلة الحين في بث ووصلهم حاول نخبي عنها. يقال حتى الحكومات، شفت الحكومات لو قال للشعب لا يمكن فجروا عليهم، يقولون إن شاء الله في قرار جديد، في الدورة الثانية، في بعد دفعة جديدة، في ويمضي العمر، اللي يموت يموت واللي حصل حصل، أما تقول لا تصير مشكلة كبيرة. دائما نقول إن شاء الله، وفعلا إذا إن شاء الله يتم. لو قالت لك اشتر لي قصرا قل إن شاء الله، كله إن شاء الله تشذب علي، إذا إن شاء الله ما يدريك يمكن الله سبحانه يرزقني، وما ذلك على الله بعزيز، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سوي له خطبة صغيرة أعطنا الأدلة هذه حتى تقتنع بأنه ممكن، أما إذا قلت لا على طول هكذا سبحان الله. حتى شفت أنت الحين الكلام هذا، حتى أنت لو زوجتك قالت لك إن شاء الله سبحان الله أحسن من تقول لك لا. فعلا الأسلوب والملاطفة المدارات هذا ضروري، ضروري في كل معاملات الدنيا، تصلح في أشياء كثيرة. حتى رب العالمين ماذا قال؟ قل لعبادي قل التي أحسن، اختر من الكلمات أحسنها، كما يقال كما تختار أطيب الثمر، تأخذ الثمرة ها طيبة الزينة، كذلك الكلمات اختر منها كلمات طيبة تدخل السرور فيها على أخيك على زوجتك على والديك على حتى خصمك. شوف خصمك ممكن واحد يتكلم عليك كلام سيء، تستطيع أنت توصل له الحق بأسلوب حسن. وقد قال الله عز وجل لما أرسل موسى وهارون إلى أطغى أهل الأرض في زمانه، قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لكن لو ذهب أنت يا فرعون يا متكبر يا متجبر يا اللي فيك اللي ما فيك، هو تلطفوا معه ما سمع، كيف عاد لو أنه واجهه بكلام سيء؟ هذا ضروري جدا يتعلمه طالب العلم، يتعلمه الزوج، تتعلمه الزوجة. الكلمة الطيبة إيش يقول صلى الله عليه وسلم؟ الكلمة الطيبة صادقة. نعم تفضل.
قوله كذلك نص عليه أي الإمام أحمد، وقد تقدم قوله عن بر الوالدين.
أقوله نعلمه بعد حاجة شوي، قل إذا شفت المرأة معصبة شوي متوجهة قل ما شاء الله شنو ضعفها اليوم، قل لا مبين علي تهدى، تحب الرشاقة المرأة، فهي جاي معصبة قل شنو ضعفها اليوم، تهدى على طول شوي. السلام، السلام عجيب، أي إنسان لو غضبان تخلى يقول السلام عليكم وبركاته سبحان الله يهدى، هذا عاد كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاب، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم ها أفشوا السلام بينكم. السلام عجيب عجيب، يذكر في بلد أجنبية قد يكون كفار في مخزن للأسماك في ثلاجات كبيرة، ذكرتها في بعض الأخبار. ففي واحد من الموظفين ما انتبهوا له، أغلقوا عليه الثلاجة كبيرة، ثلاجة أسماك كبيرة تثليج، أغلقوا عليه في الثلاجة وانصرف كل عمال المصنع، وهذا يعني شنو مصير الحين؟ ها من الحين لا يفتح المصنع بكرة أكيد راح يتجمد يموت. والمصنع ما في ولا أحد الآن، خلص الكل انصرف إلا الحارس اللي على البوابة. الحارس هذا رجع وفتح الثلاجة الكبيرة وبحث وبحث وجد صاحب هذا موجود. شو اللي فطنا؟ شو اللي فطنا؟ كاد إنه يموت. قال هذا صار له فوق 20 سنة في المصنع هذا، كل يوم يمر علي ويسلم علي، يعني حيين يعني المسلم كفار. المهم يقول لا أي كلمة، يقول هذا اليوم بالذات ما مر علي، صار له 23 سنة مثل كم كله يسلم علي بالطلعة، اليوم هذا ما سلم تورع، خاف إن ناسينا داخل. وفعلا فتح تلقى إيش على آخر لحظة شوي يجمد. هذا شوف كفار. فالسلام عجيب والله يا أخوان، السلام عجيب. ترى حتى الأطفال تمر عليهم تسلم عليهم يحرصون على سيارتك، بالذات سيارتك ما يكسرونها إذا كنت كل ما ورد عليهم تسلم، قال لا خله خله هذا ما يسلم علينا. هذا بعد فائدة، خاصة الفريد فيه صبيان شياطين ونباطات، حاول تسلم عليهم يا بدر وانت رايح يعني تأمن على سيارتك. نعم تفضل.
قوله كذلك نص عليه الإمام أحمد. وقد تقدم قوله عن بر الوالدين أقول واجب ما لم يكن معصية. وقد نص في عدة مسائل على أن الولد لا يطيع
والده. مسائل
يعني في عدة مسائل على أن الولد لا يطيع والديه في معصية. فقد قال في رواية علي بن الحسن المصري: وسألته عن رجل يكون له والد يكون جالسا في بيت مفروش بالديباج يدعوه ليدخل عليه، قال لا يدخل عليه، قال يأبى والده إلا أن يدخل، قال يلف البساط من تحت رجله ويدخل. وجاء في رواية أبي طالب: في الرجل ينهاه أبوه عن الصلاة في جماعة، قال ليس طاعته في الفرض. وقال في رواية الحارث: في رجل تسأله أمه أن يشتري لها ملحفة للخروج، قال إن كان خروجها في باب من أبواب البر مثل عيادة مريض أو جار أو غرابة لأمر واجب فلا بأس، وإن كان غيره فلا يعينها على الخروج. وقال المغرضي: قلت لأبي عبد الله هل للوالدين طاعة في الشبهة؟ فقال في مثل الأكل. قلت نعم. قال ما أحب أن يقيم معهما عليها، وما أحب أن يعصيهما يداريهما، ولا ينبغي للرجل أن يقيم على الشبهة مع والديه.
يعني أكل فيه شبهة، يأكل أو ما يأكل. قال ما أحب أن يعصيهما، ما تقول لا ما نبغي، لكن يداريهما. سيقول والله شبعان، أقول أنا صايم اليوم، أول الطعام هذا ما أحب أكله، ها؟ أو أني مدعو سأكل مكان آخر، مدارات. نعم.
قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق فيه معصية الله تعالى. هذا ورد في حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة، والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. واعلم أن الله تعالى قد عظم حق الوالدين، فأمر بعبادته وتوحيده، وجعل برهما مقرونا بذلك، كما قرن شكرهما بشكره، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. ولا عجب في هذا، فإن للوالدين من الفضل والمعروف ما ليس لأحد غيرهما من الخلق كائنا من كان.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فهما السبب المحسوس المباشر في وجود الولد، وقد عاينا من المشقات على ولدهما الشيء الكثير، من حمل ووضع وإرضاع من قبل الأم، ومن تربية وإنفاق وعناية في حال الطفولة من قبلهما. وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. فسوى بينهما في الوصاية وخص الأم بمن فرضت به،
لأن الأم حقها أعظم وتعبت في الحمل والولادة أكثر. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. يقال أن يعني الرجل والمرأة يعني ما يعرف قدر والديه إلا إذا صار له أولاد، يعرف كيف كان لوالده عليه، يعني يعرف أكثر. حتى أن رجلا ابتلي بامرأة نومها ثقيل، يقول لو تقوم معركة يمكن جنبها ما تحس. هذا أول زواجه. بعدين أنجبت أول ولد، أنجبت، يقول إذا الولد هذا تو في المهاد لو أصدر صوت ضعيف استيقظت، يقول أوه هذه اللي أول لو تضرب دنابك عندها ما تصحى. سبحان الله، شوف والله حق الوالدين عظيم عظيم عظيم، ما يفي أحد بحق والد مهما، مستحيل. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجزي ولد ولد والده، ما يمكن. قال إلا أن يجده يباع فيشتري فيعتقه. حينئذ كل حال كيف عدد إذا ما قد مات كيف يداركه؟ حقهم عظيم، عليك بالدعاء والاستغفار لهم. الله المستعان، اللهم اغفر لوالدينا أجمعين. نعم.
قال وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن
طبعا الوالدة جاء يعني الوصية في حقها أكثر، لأن تعبت أكثر في حق أولادها، ولأن جرت العادة استضعاف الأم. أكثر الناس البنات البنين قد يهاب الأب لك لا يهاب الأم، فيصرخ عليها، أو إذا جاء الأب سكت سوى نفسه مسوي شيء، وإذا خرج الأب صار أسدا على أمي. فجاءت الوصية يعني أكثر في الأم. حتى في الحديث قال إيش سيأتي ذكر عن أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم ثم أبوك. وفي الحديث أيضا حديث المغني في الشعر المشهور قال إيش إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، معنى العقوق حرام للوالدين، لكن خاصة ذكر الأمهات لأن غالبا الأم تستضعف. نعم.
وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الأم تفضل على الأب في البر، ونقل بعضهم الإجماع على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها 3/4 البر والطاعة، وجعل للأب ربعا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك.
الله أكبر.
قال القرطبي معنى ذلك
شوف حق الناس بحسن صحابتي، يعني بعض الناس ربما لا يصاحب والديه بالمعروف من أجل الدنيا، لكن يسافر يتركهما ومن أجل الدنيا فقط فلا صحبة لهم. بعضهم يعني ربما لو مر على والديه أو والدته ما يتجاوز ربع ساعة أو 10 دقائق، أو ربما يأتي قبيل الأذان حتى ينصرف بحجة الأذان، لكن يذهب لأصدقائه إلى سهرة إلى طلعة لو تمد فيه شهر ما مل. لكن هذا لأنه ما يحتسب، أكثر الناس ما يحتسب، ما يعرف أن الجلوس مع الوالدين وتخاصر عليهم، خاصة في زمننا الآن لما استغنت الناس. والدك ما يريد منك شيء، يريد منك الكلمة الطيبة، استئناسهم، شوف ولا عندهم يمكن خدم ولا أموال ولا اليوم توصيل منازل وعلاجات وأطباء ومستوصفات ومستشفيات، في غنى عنك، يمكن ما تستطيع تقوم بمعشار ما تقوم به الحكومة اليوم، يمسك الواحد من لو وضعتهم وهو ناقص يعني في الشيشة حتى يضعونه في القبر كله على حساب الحكومة. هذا الناس ما تشكر إلا قليلا، فيحتاجون منك إيش؟ الكلمة الطيبة. اليوم كثير من الوالدين يعطون الأولاد فلوس حتى بعد ما يتوظف يعطون الكلمة الطيبة، الجلوس، إدخال السرور عليهما، هذا ينقص الوالدين وينقص كثير من الأولاد أن يقوم بشيء من ذلك. وبعضهم يا أخوان يعتمد على حب والديه له، يشوف والديه دائما راضي عنه راضي عنه، فطرتهم يحبون الولد، فلذلك لا يقدم برا. صحيح قد لا يكون عاقا لكن ليس بارا. البر شيء والعقوق شيء، البر من باب الأوامر والعقوق من باب النواهي. أنت مأمور بماذا وماذا؟ مأمور بالبر بالإحسان، كما أنك مأمور بكف العقوق عن والديك. ما يكفي أنك ما تعق والديك، لازم مع عدم العقوق ها البر تقدم لهم بحسب ما يحتاجون إليه. قد يحتاجون المال إلى جلوس، إلى استمتاع، إلى سفر، إلى حج، إلى عمرة، كلهم بحسب، إلى علاج، إلى رعاية، كلهم بحسب. نعم.
قال القرطبي: معنى ذلك أن حقهما وإن كان واجبا فالأم تستحق الحظ الأوفر من ذلك، وفائدة ذلك المبالغة في القيام بحق الأم، وأن حقها مقدم عند تزاحم حقها وحقه. وقد كثرت الأدلة على تحريم عقوق الوالدين ووجوب برهما والإحسان إليهما، لأن الوالدين أحق الناس بالرعاية والولاية والإحسان لما لهما من فضل. والعقوق من كبائر الذنوب، بل هو من أكبر الكبائر، لما ثبت في حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال الذهبي: انظر كيف قرن الإساءة إليهما وعدم البر بهما والإحسان إليهما بالإشراك. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن إيش؟ وعن؟
وعن المغيرة.
لا لا، شوف، ممنوع الصرف إذا دخل عليه في اللام يصرف.
المغيرة.
لو كان مغيرة ممنوع الصرف، صير عن مغيرة. كذا دخل الألف واللام يصرف.
نعم.
قاعدة: الممنوع من الصرف دخل الألف واللام أو أضيف يصرف.
نعم.
شو تصير عن
نعم. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه.
مغيرة صح.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات.
نعم.
ولعقوق الوالدين مظاهر كثيرة يجمعها صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل فيه إضرار بهما أو أذية لهما، ومن ذلك إبكاء الوالدين أو إدخال الحزن عليهما أو شتمهما ولعنهما أو إغاظتهما بالمنكرات من وسائل اللهو والضرب وشرب الدخان، أو عدم احترامهما وقت الجلوس معهما أو سماع كلامهما، ومن ذلك التخلي عنهما وقت الكبري الذي نعم وقت الكبري الذي هو وقت الحاجة إلى برهما والقيام بمصالحهما، وكذا إثار الزوجة وتقديمها على الوالدين. ومن مظاهر العقوق أيضا تشاغل بعض الشباب المتدين بأمور الدعوة والإصلاح والاحتساب عن أيسر حقوق والديه وتلبية طلبهما وقضاء حوائجهما، وهذا يدل على خلل في المنهج والإدراك.
نعم. بعض الناس كله مشغول الدعوة، مشغول بطلب العلم حتى عن والديه، هذا ما ينبغي، لابد تعطي كل ذي حق حقه. نعم.
أما ما ليس فيه أذية لهما وإنما هو هوى عندهما أو تعنت في شيء فإن مخالفتهما فيه لا يعد عقوقا، كما لو طلب منه ترك بعض السنن مما لا يضرهما فعله فلا تعد مخالفتهما عقوقا. ومثل هذا لو أمرته أمه،
بعض الأولياء يأمر ابنه أن يحلق لحيته. طيب ليش لحيتي وليش تحلق؟ وشكلك شكلي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الأولياء قد يكون في فجور، في فسق، يكون تارك صلاة، قد يكون مشرك، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لي. يعني مشرك ويجاهد، فقال: وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك فلا تطعهم وصاحبهم في الدنيا معروف. فما كان لا ضرر على الوالدين فيه لا يلزم الإنسان إيش، وخالفهم في ذلك فليس في عقوق. نعم. مثل لو أمرته أمه. ومثل هذا
نعم.
ومثل هذا يلا. أما ما ليس من الأول فقر يلا.
وأما ما ليس فيه أذية لهما وإنما هو هوى عندهما
هوى
وإنما هو هوى عندهما أو تعنت في شيء فإن مخالفتهما فيه لا يعد عقوقا، كما لو طلب منه ترك بعض السنن مما لا يضرهما فعله فلا تعد مخالفتهما عقوقا. ومثل هذا لو أمرته أمه أو أبوه بطلاق زوجته وهي زوجة صالحة لم تؤذهما بشيء.
نعم صح. بعض النساء، بعض الأمهات خاصة إذا كانت يعني شابة ما زالت، تغار من زوجة ابنها، تشعر كأن زوجة ابنها قد أخذت ابنها منها، فربما تأمر الابن أن يطلقها لا لسبب، مجرد غيرة ما يلزمه طاعتها، بل هذا فيه ظلم، قد يكون له منها أولاد. وبعض الأمهات كما يقال تظن أن هذه المرأة اللي زوجة الابن إنما يعني تزوجها ابنها لتكون خادمة لها، هذا أيضا بعد ثقافة يعني قد تكون عند بعض الناس، ترى الزوجة ليست خادمة للوالدين، هي زوجة ما جاءت لتكون خادمة. فإذا كان هذا من عرف الناس وتغير العرف هذا شيء آخر، أما لازم تكون خادمة وإلا طلقها، يا أخي روح اذهب ووظف لك خادمة، الزوجة ليست بخادمة. نعم.
وهي زوجة صالحة لم تؤذيهما بشيء ولكنهما لم يرضيا عنها، فإنه لا يجب عليه طلاقها على الصحيح من المذهب عند الحنابلة.
بعضهم طلقها لأنها ليست من القبيلة الفلانية أو ليست من مثلا قرابتنا أو طيب إيش، هذا ما يجوز، هذا حرام، ليس سبب للطلاق. نعم.
ولا يعد عاقا إذا لم يطلقها، فإن آثار الطلاق ومضاره عظيمة. وقد روى ابن المبارك عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن الحسن قال قيل له رجل أمرته أمه أن يطلق امرأته، قال الحسن ليس الطلاق من برها في شيء. وعن عطاء بن أبي رباح أنه جاء رجل يسأله عن رجل له أم وامرأة والأم لا ترضى إلا بطلاق امرأته، قال ليتق الله في أمه وليصلها، قال أيفارق امرأته؟ قال عطاء لا. قال الرجل فإنها لا ترضى إلا بذلك، قال عطاء فلا أرضاها الله، امرأته بيده، إن طلقها فلا حرج وإن حبسها فلا حرج. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها، هل يجوز طلاقها؟ فأجاب لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه وليس تطليق زوجته من برها. وعن الإمام أحمد رواية يجب الطلاق إذا أمره أبوه به بشرط أن يكون عدلا. قال المنذري ومن بر الابن لأبيه أن يكره ما كرهه أبوه وإن كان محبا له، وأن يحب ما أحب أبوه وإن كان كارها له، هذا إذا كان الأب من أهل الدين يحب في الله ويبغض في الله ولم يكن ذا هوى، فإن لم يكن كذلك استحب له فراقها لإرضائه ولم يجب عليه كالحالة الأولى، لأن طاعة الأب في الحق من طاعة الله.
وقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه أن يطلق زوجته، كان بعض المشايخ قيل له طيب عمر أمر ابنه أن يطلق، فيقول له إن كان أبوك كعمر فأطعه، عمر ما هو صاحب هوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر، صور ما كان صاحب هوى، يعرف ما أمر بطلاقها وفراقها إلا لما علم أنها لا تصلح. وإذاك نقول إذا كان الأب ليس صاحب هوى، صاحب علم، يتقي الله، يحب في الله، يبغض في الله، فربما إيش يقنع ابنه طلقها، فيها كذا فيها كذا فيها كذا، ويتحاور معه فيقنعه بالطلاق. أما لهوى ما عجب الأمر أو ما خدمته طلقها، هذا ما يجوز. نعم. ولا يجب عليه أن يطيع أباه بذلك. نعم.
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريده، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا.
هذا أيضا بعد مسألة أخرى، ألا تتزوج فلان في ما أريد، قال ألا ما 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 يلزمه طاعة والده بزواج فتاتهم يحددون له. نعم.
وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى.
صح.
فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك، ولا يمكن فراقه.
نعم. يعني لو ألزمك والدك أن تأكل أكل فلان وأنت ما تشتهي ما تقدر. يعني أنا واحد من الناس يمكن هذا أمر غريب جدا، ما أستطيع أكل السمك، لو كلته بالخطأ أحس أنه كبدي تتكب. يعني يقول أمي رحمة الله تقول أنت محروم أكل السمك، هذا ما أقدر ما أستطيع. فيقول إذا كان الطعام اللي ما يشتهي الإنسان ما يأكله، ولا يلزم الوالد ألا تأكل هذا، كيف عاد ألا تتزوج فلانة وراح تعيش معه؟ ما تستطيع ما تطيق. هذا أصعب من إيش، أنك تأكل طعاما معين أنت لا تشتهي. طيب كم؟
قال وعلى الولد مداراة والديه وأن يتحلى
بهم. أنا عرفت عنه ما أكل سمك، فكر عزمني، لا عزمي على سمك. وصير معي صارت كثير بعض الناس يعني كمبارني جايب لي صافط لي سمك، ما تأكل والله كيلو ما أدري بكم، أنا كنت أقدر يا أخي ما أقدر. لما كنت أدرس في السعودية هذا كويتي كده يعزمني واحد خاص لي جايب لي سمك، تولي لاحق لي سمك وما عندهم بحر جايب لي سمك بعد. توقعت كويتي أكيد الحين حسبالك الكويتي قطوي يأكل سمك، مو شرط يا أخي. نعم. اليوم أفتكر كثر الناس اللي ما أكلوا سمك خاص الجيل اللي طلع بعد، ولا لحد أكثرهم كل أكثر الجيل الجديد هذا يحب الوجبات هذه اللي أكثرها كلها أصلاً توابل، حتى ما تجد فيه لا طعم لحم ولا سمك ولا. المهم الناس عادة الناس. طيب كل واحد وما يشتهي. نعم.
طلب على الولد مداراة والديه وأن يتحلى بالحكمة والصبر، ورحم الله والداً أعان ابنه على فتره
الله أكبر
وأبعده عما يكون سبباً في عقوقه، والله تعالى
بارك الله فيك. والله تعالى صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه. ان شاء الله الدرس القادم نختم الكتاب ونختار كتاب اخر. صلى الله ينفعنا اياكم.